بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل أثار للطحاوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل مروي عن البراء من قوله: كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده ما بين السجدتين قريبا من السواء. وساق بسنده قال سمعت بكار بن قتيبة يقول: لما حملت من البصرة لما حملت له فقدمت الحضرة وكان القاضي بها يومئذ جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، فصلى بنا صلاة العصر فقام فلم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع، ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم سجد ففعل في سجدته الثانية كما فعل في سجدته الأولى، ثم جلس فلم يكد يسلم، وامتثل ذلك في بقية صلاته، حتى خفت أن يخرج وقت العصر، فلما فرغ من صلاته أتيته فسألني عن أحوالي فأخبرته ولم أصبر، فقلت له: يا أيها القاضي، لقد خفت غروب الشمس قبل أن تقضي صلاتك، فعن من أخذ القاضي هذه الصلاة؟ فقال لي: يا أبا بكر، سبحان الله، أو يذهب هذا عنك؟ أخذتها من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: ومن روى لك أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هكذا؟ قال لنا بكار، فذكر ما قد حدثناه أبو داود، قال حدثنا المسعودي، عن الحكم قال: قلت لعبد الرحمن بن أبي ليلى: ما رأيت أحدا أطول قياما من أبي عبيدة في الصلاة. فقال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه رأسه من الركوع وسجوده ورفعه رأسه من السجود سواء. فقلت له: أي حجة لك في هذا؟ وقد يحتمل أن يكون هذا القول من البراء على إرادته به أن ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه رأسه من الركوع وسجوده ورفعه رأسه من السجود سواء، على أن ما بعد الركوع من الأشياء التي ذكرها في حديثه بجملتها تفلق بالقيام والركوع، ويدل على أن هذا الاحتمال أولى مما حملته أنت عليه أمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف في الصلاة لمن أما الناس. وذكرت له ما قد حدثنا أبو داود، قال حدثنا المسعودي، قال حدثني ابن موهب عن موسى بن طلحة عن عثمان بن أبي العاصم، وما رأيت ثقفيا أفضل منه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أما الناس فليخفف بهم الصلاة، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. وقد أجاد أبو بكر رضي الله عنه فيما حاج به جعفرا من هذا. وفي هذا الباب آثار كثيرة غنينا عن ذكرها في هذا الباب بما قد ذكرناه منها فيه عن بكار. قال أبو جعفر: وقد روى حديث البراء عن الحكم من هو أثبت من المسعودي، وهو شعبة بن الحجاج، كما قال حدثنا إبراهيم المرزوق، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: لما ظهر مطر ابن ناجية على الكوفة أمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس، فكان أبو عبيدة رضي الله عنه يطيل الركوع وإذا رفع طال القيام قدر ما يقول هذا الكلام: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فذكرت ذلك لابن أبي ليلى فحدثني عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامه صلى الله عليه وسلم وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين كان قريبا من السواء. فعقلنا بذلك أن إطالة أبي عبيدة التي روى البراء لابن أبي ليلى فيها ما رواه له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما كان مقدارها: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وكان ما سوى ذلك من صلاته من الركوع ومن السجود ومن الجلوس بين السجدتين مقدار كل جنس منها هذا المقدار، سوى اللازم في الجلوس من التشهد الذي قد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. وفي ذلك ما قد دل على ضد ما ظنه جعفر وتأول هذا الحديث عليه، وبما قد ذكرنا من التخفيف من الإمام في الصلوات التي أما فيها الناس كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده رضوان الله عليهم اقتداء به وتمسكا بسنته، كما حدثنا سليمان بن شعيب، قال حدثنا الخصيب ابن ناصح، وكما حدثناه محمد بن خزيمة، قال حدثنا حجاج بن المنهال، قال حدثنا أبو الأشعب عن أبي رجاء العطاردي قال: قلت للزبير بن العوام رضي الله عنه: ما لي أراكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة؟ قال: نبادر الوسواس. قال أبو جعفر: يعني بذلك الذي يوسوسه لهم الشيطان فأمروا بالتخفيف في الصلاة للمبادرة لذلك الوسواس حتى لا يدركهم فيها، والله عز وجل نسأله التوفيق.
نعم، تكون المراد بما بواب عليه الطحاوي رحمه الله تعالى. قال: باب بيان المشكل مروي عن البراء من قوله: كان ركوع رسول الله وقيامه وإذا رفع رسول الله ركوع وسجده بيسجدين قريبا من السواء. المعنى أنه كان إذا طال القيام أطال الركوع والسجود والرفع من ذلك وكذا، وليس معنى أنه يجعل ركوعه مقدار قيامه تماما. فإذا قام بالبقرة مثلا جعل ركوعه يعدل البقرة وسجوده ورفعه من الركوع ورفعه من السجود، فإن هذا قد يأخذ ساعات مطولة، قد يدخل وقت وقت صلاة أخرى. وإنما المعنى كان إذا أطال القيامة أطال الركوع والسجود وكذا إطالة معينة لا يبلغ بها القيام، ثم إنه كان يسوي بين الركوع والسجود والرفع من الركوع وكذا، أيضا هذا يجعله على قريبا من السواء. هذا هو المراد، وليس المراد أن يجعل كل هذه الهيئات على وقت واحد ودرجة واحدة. نعم.
قال باب بيان مشكل ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل لما قام وراح حذيفة بن اليمان وابن مسعود وإلى آخره، لما كان النبي يطيل القراءة، يعني قرأ البقرة والنساء وآل عمران، هذه خمسة أجزاء، وما مر النبي بآية بآية رحمة لسأل الله رحمة وبآية عذاب إلى استعادة بالله من العذاب، هذه تأخذ منك كم؟ تأخذ كم تتوقع مثلا كم ساعة؟ هذه القراءة شوف خمسة أجزاء تأخذ كم يعني؟ تأخذ ثلاث ساعات، ساعتين ونصف مثل قراءة النبي بالتؤدة والتفكر والتدبر، ساعتين ونصف. طيب لو جعل الركوع ساعتين ونصف والقيام من الركوع ساعتين ونصف، طيب والسجود ساعتين ونصف، هذا لا يمكن يتصور هذا. لكن المعنى أن من أطال القيامة أطال الركوع والسجود وكذا، ومن خفف القيامة خفف معه الركوع والسجود وغير ذلك. نعم. فيكون القريب من السواء هو ركوع والسجود والرفع من الركوع والسجود. ولهذا انظر الوارد عن النبي، هل ورد عن النبي أكثر من هذا؟ إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وهكذا إلى آخر ذلك من السماوات ومن الأرض، هذا هو الوارد. ده معنى الإطالة، فهي إطالة نسبية، بخلاف من يقول مثلا يرفع ربنا ولك الحمد ثم يسجد مباشرة، وهذا جاز ورد عنه صلى الله عليه وسلم أيضا. نعم. يبقى إذن هات الأذكار الوارد عن النبي وجعلها في موضعها يتبين لك هذا المقدار. نعم. اي نعم اي نعم نعم.
قال باب بيان مشكل ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين سجدتيه في صلاته، هل هو ذكر الله تعالى او سكوت بلا ذكر. قال حدثنا ابو جعفر وساق بسنده عن حذيفة انه انتهى الى رجل.
باب بيان مشكل ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين سجدتيه في صلاته، هل هو ذكر الله تعالى او سكوت بلا ذكر ما بين السجدتين. نعم.
ساق بسند عن حذيفة رضي الله عنه أنه انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بليل تطوعا فقال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فقام قدر ما ركع، فكان يقول لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان نحوا من قيامه يقول سبحان ربي الأعلى، وبين السجدتين نحو من سجوده يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، فصلى أربع ركعات قرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام. قال وبه حدثنا شعبة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن حذيفة إلى عن حذيفة رضي الله عنه مثله، وقال ما مر بآية رحمة إلا وقف وسأل ربه عز وجل، وما مر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. وساق بسنده ثم ذكر بإسناده مثله. ففي هذا الحديث الأول، ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فيما بين سجدتيه في كل ركعة من ركعات صلاته تلك رب اغفر لي رب اغفر لي، ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في صلاته غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه قد روي عنه أنه كان يفعل ذلك فيها. قال حدثنا الكيساني وساق بسنده عن الحارث عن علي رضي الله عنه بذلك. قال ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواه، ولا من تابعيهم ولا ممن بعد تابعيهم إلى يومنا هذا إلى ذلك إلى هذا ذهب إلى يومنا هذا ذهب إلى ذلك غير بعض من كان ينتحل الحديث، فإنه ذهب إلى ذلك وقال به، وهذا عندنا من قوله حسن، واستعماله أحياء لسنة من السنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليه نذهب وإياه نستعمل. وقد وجدنا القياس يشده، وذلك أن رأينا الصلاة مبنية على أقسام، منها التكبير الذي يدخل به فيها، ومنها القيام الذي يتلوه منها، وفيه ذكر وهو الاستفتاح، وما يقرأ بعده من القرآن فيه ثم يتلو ذلك الركوع، وفيه ذكر وهو التسبيح ثم يتلوه رفع من الركوع، وفي ذلك الرفع ذكر وهو سمع وسمع الله لمن حمده، وما سوى ذلك مما يقوله بعضهم من الأئمة من ربنا ولك الحمد، ولا يقوله بقيتهم، ثم يتلوه سجود فيه ذكر وهو التسبيح، ثم يتلوه قاعدة بين السجدتين، وهو التي فيها الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان يقوله فيها من سؤاله ربه عز وجل الغفران له مرتين، ثم يتلوه جلوس فيه ذكر وهو التشهد، وما يكون بعدهم في الموضع الذي يكون فيه من الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن الدعاء الذي يدعى به هنا. فكانت أقسام الصلاة كلها مستعمل فيها ذكر الله تعالى، غير خالية من ذلك، غير القعدة بين السجدتين التي ذكرنا. فكان القياس على ما وصفنا أن يكون حكم ذلك القسم أيضا من الصلاة كحكم غيره من أقسامها، وأن يكون فيه ذكر لله تعالى كما كان في غيره من أقسامها، وبالله التوفيق.
وهذا هو الوارد. نعم، وليس هناك محل في السجود يسكت في الصلاة يسكت فيه الإنسان، كل محل هو يتضمن ذكرا، القيام، الركوع، رفع من الركوع، السجود، الرفع من السجود، وهكذا. ما في موضع من مواضع الصلاة فيه السكوت، الانتقال نفسه فيه الذكر، وهو تكبيرات الانتقال كله. إذا كنت قائما وأردت أن تركع فكبر ما بين الركنين، فإذا أردت أن ترفع رأسك فقل سمع الله لمن حمده حال القيام، حال الرفع. إذا أردت أن تسجد فحال هوي تقول الله أكبر. فليس هناك موضع في الصلاة يخلو من ذكر لله عز وجل، تدخل الصلاة بالتكبير وتخرج من الصلاة بالتسليم، ليس فيها صمت إلا أن تسمع لإمامك القارئ. نعم. يقول في هذا الحديث أن رسول الله كان يقول فيما بين سنتيه في كل ركعات من ركعات الصلاة تلك رب اغفر لي. ولا نعلم أهل من أصحابنا أنه كان يفعل ذلك في صلاة غير علي بن أبي طالب، فإنه قد روي عنه أنه كان يفعل ذلك فيها. نعم،
إن غير علي لم يروى هذا، فكيف نقول فلعل علي يكون هذا كمان؟
يقول عن حذيفة أنه انتهى إلى رسول الله وهو يصلي، ذكر حديث حذيفة،
فقال يعني ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله وكان يفعل ذلك فصلاة غير علي، يعني يكون هذا من فعل علي فقط، فكيف تفعل الأمة ولم يفعل أحد من أصحاب؟
بس هل هذا ثبت؟
ويعني هل يكون هذا
قال حدثنا كذا، حدثنا فلان عن الحارث عن علي ولا أنا واحد من أصحاب رسول الله سواه، ولا من تابعين ولا من بعد تابعين، إلى من هذا ذهب إلى هذا غير بعض من كان ينتحل الحديث، فلم ذهب إلى ذلك وقال به، وهذا عندنا من قوله حسن واستعملوا إحياء لسنة من سنة النبي، ولينا ذهب ويوم نستعمل، وقد وجدنا القياس يشده، وذاك أن رأينا صفات مية الأقسام منها كذا. مش واضح يعني، كلام غير واضح. هل هو أثبت الأول، أثبت أن غير علي كان لا يفعل هذا؟ هذا يلزم أن يثبت أن غير علي كان يترك هذا الموضع بلا ذكر. نعم.
Thank you.
يعني إذا ثبت عن غير علي إيوه، بس هل هذا ينفي كون هذه الصفة رواها علي ما رواها غير علي؟ هل يعني هذا نفي أن يكون الصحابة يقولونها؟ معروف أن صفات الصلاة قد يرويها الواحد، هل معنى ذلك أن سائر الصحابة ما رواها؟ هذا لو ورد نفي عنهم نقول نعم، لكن ما ورد نفي عنهم هو غير واضح الحقيقة الكلام. نعم،
لكن هو عنده شخص لم يذكر تكون، ولذلك هو أورد الإشكال، يعني كان عنده هو لم يذكر ولذلك أورد الإشكال.
معلوم القاعدة أن صفة الصلاة لا يلزم أن تتواتر عن الصحابة ولن يرويها الاثنان والثلاثة والأربعة، بل لو رواها الصحابي الواحد فهي مأخوذة ويعمل بها. نعم نعم، هو هذا الحديث الذي معنا رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني ما ورد اكثر من هذا. يقول المحاجر ابن رجب ايه
قال مثلا محمد ما تحدث ليس كما صح عندهم
نفس، اللي هو اثنين يعني رب اغفر لي رب اغفر لي،
وقال يقول رب اغفر لي ثلاث مرات او ما شاء. قال ومن اصحابه من قال يقول مرتين، ومنهم من قال يقول ثلاث مرات في حروف الرسول، وحمل حديث حذيفه انه كان يفاد ذلك، ان في حديثه ان جلوسه بين السبتين كان نحو من سجود، وروي عن اكثر علماء كلمة حديث ابن عباس انهم مقبول والثور واصحاب الشافعي، وقال اسحاق كله جاد، وعنده قال ما في حديث ابن عباس لم يكرره، وان قال رب اغفر لي قرره ثلاثه.
يعني كانوا يعني مبناها عندهم انه هل هو من الذكر الذي لم يحدد بالذكر المطلق من سبحان ربي العظيم، او هو او ان التكرار في توقيفي رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا محتمل، هذا محتمل، خصوصا ما ورد في إطالة هذا الركن نوعا ما فيكون التكرار. نعم،
باب بيان مشكل من روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ولكن ليضع يديه ثم ركبتيه. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ولكن ليضع يديه ثم ركبتيه. فقد قال قائل هذا كلام مستحيل، لأنه نهانا إذا سجد أن يبرك كما يبرك البعير، والبعير إنما ينزل على يديه، ثم أتبع ذلك بأن قال ولكن ليضع يديه قبل ركبتيه، فكان ما في هذا الحديث مما نهاه عنه في أوله قد أمر به في آخره. فتأملنا ما قال من ذلك فوجدناه محالا، ووجدنا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مستقيما لا إحالة فيه، وذلك أن البعير ركبتاه في يديه، وكل ذلك وكذلك كل ذي أربع من الحيوان، وبنو آدم بخلاف ذلك، لأن ركبهم في أرجلهم لا في أيديهم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المصلي أن يخر على ركبتيه اللتين في رجليه كما يخر البعير على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يخر لسجوده على خلاف ذلك، فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه بخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه. فبان بحمد الله ونعمته أن الذي في الحديث في هذا الحديث
رسول تأملنا ما قال،
فتأملنا ما قال من ذلك فوجدناه محالا، ووجدنا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مستقيما.
يعني يقول فقال القائل هذا كلام مستحيل، أنه نهاه إذا سجد أن يبرك كما يبرك البعير، والبعير إنما ينزل على يديه، لأن يعني البعير بينزل إيه بمقدمته أولا. فيقول كيف هذا أصلا؟ هو يقول ولكن يضع يديه، والبعير أصلا يضع يديه على اعتبار يعني إيه يقدم المقدمة، فيكون هذا غير مستقيم. فيقول هذا كلام مستحيل، لأنه نهى إذا سجد أن يبرك كما يبرك البعير، والبعير إنما ينزل على يديه، ثم أتبع ذلك بأن قال ولكن ليضع يديه قبل ركبتيه. فكان ما في هذا الحديث مما نهاه عنه في أوله قد أمره به في آخره، يعني ونهاه أن يبرك كما يبرك البعير، ثم بعد ذلك قال لما قال ولكن ليضع يديه ثم ركبتيه، هذا يتنافى مع هذا. ليه؟ لأن البعير بيضع يديه أول،
يبقى كيف البعير يضع يديه اولا على اعتبار اليدين في المقدمه، يعني البعير اذا نزل بينزل ايه على ايه الاول؟ ينزل على المقدمه هكذا ينحط، يبقى اذا هنا قدم اليدين معناها ان ينزل كما ينزل البعير، فيقول هذا كلام مستحيل، ولهذا قالوا بالقلب، ذهب الجماعه من العلماء الى القلب، ايوه المعنى، ولكن يضع ركبتيه قبل يديه، بهذا يكون قد خالف البعير، الركبتين اللي بقى في المؤخره قبل يديه، انما لو وضع نزل على يديه اولا، ينزل على يديه اولا، يبقى هذا ايه؟ يبقى هذا شابه البعير، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم فلا يبرك كما يبرك البعير، يبقى حتى ياتي بصوره لا يكون فيها كالبعير كالبعير، يبقى يقدم ركبتيه قبل يديه، لان البعير يقدم يديه قبل ركبتيه. هذا الايراد عند من قال بالقلب، وهو ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. طيب يقول فتاملنا ما قال من ذلك فوجدناه محالا، ووجدنا ما روي عن الرسول في هذا الحديث مستقيما لا احاله به. طب كيف هذا؟ وذلك ان البعير ركبته في يديه، ركبتاه في يديه في المقدمه، ده الركبتين، يبقى لو نزل على الركبتين يبقى هنا نزل كما ينزل البعير اللي هو الركبتين فين؟ في يديه. وكذلك كل ذي اربع من الحيوان، وبنو ادم بخلاف ذلك لان ركباهم في ارجلهم لا في ايديهم، فنهى رسول الله في هذا الحديث المصلي ان يخر على ركبتيه اللتين في رجليه كما يخر البعير على ركبتيه اللتين في يديه. يبقى الجمع يبقى كلمة الركبة، البعير بينزل على الركبة اللي هي في اليدين، خالف بقى بتنزلش على الركبة بتاعتك اللي هي في الرجلين مش في اليدين، يبقى الجمع خد الركبتين ايا كان بقى هما فين. فعندك انت كأدمي الركبتان فين؟ في الرجلين، وعند البعير الركبتان فين؟ في اليدين. يبقى لا تمرك كما يبرك البعير، ولكن يضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير يضع ركبتيه قبل يديه، فركبتاه في يديه، ركبتاه في يديه. أنت انتبهتم هذه يا إخوان؟ يبقى الجمع المشترك هنا هو إيه؟ هو النهي عن النزول على الركبتين، ولهذا قال النبي وليضع يديه قبل ركبتيه. طب انت هتقول البعير بينزل اصلا على يديه، يبقى الحديث فيه قلب، قال لك لا، اصل ركبتاه في يديه، ركبتاه في يديه بخلافك انت، فركبتاك في رجليك، فالجمع بينكما عشان تكون منهي عما ينزل عليه البعير ان تنزل على يديك لا على ركبتيك. فإن قلت طب البعير بينزل على يديه، قال لا، البعير بينزل على ركبتيه لكن ركبتاه في يديه، كما يخر البعير على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يخر السجودي على خلاف ذلك، فيخر على يديه اللتين ليس ده الأدمي فيهما ركبتاه، بخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه. نقول هنا كلام مستقيم لولا صدر الحديث، فالحديث يقول فلا يبرك كما يبرك البعير. وكيف يبرك البعير؟ كيف يبرك البعير؟ البعير ينحط من اعلى الى المقدمه، ده الصفه الى المقدمه، انت تسمي مقدمته ركبتين، فلهذا قلت ينزل على يديه. طيب وغيرك يقول المراد هنا في الصفة المنهي عنها هو أن تنزل هكذا، هذا البعير ينزل هكذا يقدم مقدمته، سميها أنت بقى ركبتين سميها يدين مش متفرقش معانا، المهم ما تنزلش كده خلاص على اليدين، هذه الصفة التي ينزل عليها البعير. النبي نهى أن تكون هكذا، خد بالك، أن تنزل كما ينزل البعير. وما تعمل بها كمان إذا, 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 إذا كنت خلف ذلك تنزل هكذا ثم تعود إلى المقدمة وتنزل على ركبتين ثم تعود إلى المقدمة بكذا. يبقى الأصل عندنا في الحديث فلا يبرك كما يبرك البعير صفة. النبي نهى عن إقعاء إقعاء الكلب انبساط كانبساط الكلب ولو إنه الكلب بس سميع عنده ده مرفقين مش مرفقين مش ما تفرقش معاه المهم أنك أنت ما تبصوش الضراعة حتى يصل المرفق إلى الأرض كصنيع الكلب. طب لو إنه هو مش عند الكلب مرفقين مثلا لو سموها حاجة ثانية ما تفرقش معانا بقى سموها مرفق يسموها عظمة يسموها مفصل يسموها أي حاجة المهم لا تجلس على هيئة البعير خلاص. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن تشير بيديك عند السلام كما تفعل خيل الشمس مش لازم يكون اسمها إيه عند الخيل يعني خلاص. المهم أنك لا تفعل هكذا التفاتها كالتفات الثعلب ليس بلازم أن تكون الاسم والاسم والصفة الصفة تما يعني ال 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 أن أن يكون هذا حاصل تماما وإنما المراد الهيئة التي حذرك منها النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يلتفت هكذا إنما هو كالثعلب ونقر كنقر الديكة معناك أنت النقر في الديكة بيبقى بإيه إسلام بالمنقر هذا صح. طب وإنت بتنقر زي في صلاتك بالجبهة مش لازم يعني تكون هكذا سماها منقر سماها جبهة المهم أن المنهي عنه إيه النقر هو تعمل كده تعمل كده. واحد يقول لا أصلي الديك بينقر بفمه وانت دلوقتي تنقر بجبهتك يبقى ما فيش نهي ولا حاجة انما النبي بينها لو انت نزلت بفمك على الارض. فمسألة التحرير بقى هل الركبتان في اليدين هل كذا هل كذا ده ليس هو المراد من الحديث. المراد من الحديث انك تنزل كما ينزل البعير يعني تنزل على المقدمة سمي المقدمة دي بقى يدين سماها ركبتين ما تفرقش خلاص خلاص. وبعدين لما تأتي ترجح ما ترجحش بما فيه نزاع وهل ده مسلم عند جميع الناس أن ركبتيه في يديه هل هذا مسلم عند جميع الناس وعليه. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ولكن يضع يديه ثم ركبتيه المراد هنا لا يسجد أحدكم ولا يبرك كما يبرك البعير في هيئته فينحط من أعلى على مقدمته وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح. فكيف يبرك البعير؟ يبرك البعير كما تبرك أنت على يديك الآن هو ده برك البعير تماما تنزل تنحط على الأرض. لو قلت بقى لا أنا هعمل إيه بقى أنا هنزل كده مستقيم وبعدين إذا قربت الأرض أعم أنت لفقت كده أنت بعير بس بعير إيه بقى براحتك يعني عايز تعدل تجمع بين البعير وبين حاجة تانية لا لا تعدل لا تلفق لا تلفق إنما تنزل هكذا. إذا نزلت كما نزل البعير هذا منهي عنه ولا يكون هذا تلك المخالفة إلا بأن تنزل على الركبتين أولا ثم على اليدين. لكن المهم أن تتصور من جهة النظر والصفة ما قاله الذين قالوا بأن تنزل على اليدين لا الركبتين ويؤول ولكن يضع يديه ثم ركبتين على أن ركبتيه في يديه والبعير بينزل عن مقدمة ودي اسمها يدان بس اعلم أن ركبتي البعير في يديه. فلو انت نزلت على ركبتيك يبقى انت شبهت البعير. ليه؟ لان البعير بينزل على ركبتي وهنا وانت نزلت على ركبتي تقول لا ده البعير ينزل على يديه يقول لك لا ما يدي ركبتيه ركبتاه في يديه ركبتاه في يديه. يبقى الجمع ما هو؟ لا تنزل على الركبة على ركبتين فإن البعير ينزل على الركبتين. احنا نقول بقى لا لا تنزل على المقدمة فإن البعير ينزل على المقدمة خلاص. شعرت الفرق يا اخواني؟ الفرق هو كده هو يقول لا تنزل على الركبتين فإذا البعير ينزل على ركبتين احنا نقول له لا تنزل على صفة البعير، انت سميتها ركبتين او يدين، البعير نازل على اي صفة؟ على المقدمة. يبقى انت لو نزلت على المقدمة يبقى شبهت البعير. سميت عندك يدا، سميت عند البعير ركبتان لا فارق. هذه التسمية لا يناط بها الحكم، انما الحكم منوط بماذا؟ بألا تشبه البعير في نزوله بغض النظر عن التسمية، بغض النظر عن التسمية، لكن لا تشبه البعير في نزوله. فمن نزل هكذا فهو كالبعير، ومن انبسط بساط الكلب فهو منهي عنه، ولو اختلفت المسميات على اي شيء يضع الكلب او كذا، المهم انبساط كانبساط الكلب، والتفات كالتفات الثعلب، ونقر كنقر الديكة، مع ان المعروف ان هذا قد يختلف فيه الاسماء من الادم الى الديك، من الادم الى الثعلب، من الادم الى الكلب، ولكن هذا لا يعنينا، يعنينا الصفة التي هي موجودة تشابه صفة هذه الحيوانات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتها. نعم. يكون في آخر إيه؟ ما هو ما بيقول قلب، ما بيقول قلب، يقول ولكن ليضع ركبتيه قبل ذي. نعم.
من بعض الرواه والصواب والله اعلم فان قلب ان اوله وخلف اخره، فانه اذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد فرق كما يقول البعير، فان البعير انما يضع يديه.
ايوه صح، وهذا كلام من القيم.
علم اصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبه البعير يديه.
ايوه.
هو اذا فرق وضع ركبتيه اولا هذا والمنهي عنه هو فسد الوجوب.
اه ما انا بقولك ما ده كلام مقيد، يعني يقتضي ان يكون وليضع ركبتيه قبل يديه حتى يستقيم هذا مع ذلك. اينا نعم.
قال فبان بحمد الله
يقول ولهذا اصحاب القول هذا المتفطن ولهذا ايه قالوا في ركبة البعير في يديه اللي هو كلام الطحاوي. نعم.
فبان بحمد الله ونعمته ان الذي في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام صحيح لا تضاد فيه ولا استحالة فيه، والله نسأله التوفيق.
نعم. على كل هو الأقوى عندي في الحديث باب الرواية، يعني باب الرواية من جهة الرواية، ثم الصفة الواردة في الرواية، وأن المراد بالصفة هنا هي الصفة التي لا يختلف أصحاب القول مع أصحاب القول مع أصحاب هذا القول الآخر في تحقيقها، وهو أن البعير كيف ينزل، دعك من ينزل على ركبتيه عليه، كيف ينزل البعير؟ ينزل البعير على مقدمة، يرفع أعلى ثم ينزل على المقدمة، هذا هو البعير نزوله. فينبغي أن نقتصر على هذا الأمر. مسألة أن تسمي المقدمة ينزل عليها ركبتين أو تسمي ذلك يدين، واخد بالك، هذه ينبغي أن تحمل على محمل لا يتنافى مع الصفة اللي هي كما يبرك البعير. ولهذا القول بالقلب قول قوي، قول بالقلب قول قوي. نعم.
باب بيان مشكل مضي. نعم. عنه
نعم هو هذا الصحيح. نعم.
من ذهب الى هذا الاقتصار يعني. على كل ان هو يعني ان كان قصده والاقتصار على هذا وكذا فهذا قد ورد باحاديث اخرى، وان كان قصده ان هذا لم يرد الا عن علي فليس يعني هذا فلا يضر ان انفرد الصحابي برواية الصفة. يكون هو بيرد على الاحناف، أقصد يكون الطحاوي يعني بيرد على الأحناف، لأن الطحاوي الآن بيثبت الذكر. ابن رجب بينقل عن الأحناف أنهم لا يرون ذكرا، كان يوجه هذا يعني، كان يرد على هذا يعني، بهذا يكون أبو حنيفة لا يرى ذكرا مشروعا بين السيدتين.
باب بيان مشكل من روي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه من قوله بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما. وساق بسند عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما. فاختلف الناس في تأويل هذا الحديث، فقال قوم معناه على أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يكون سجوده إلا خرورا من قيامه لتكون صلاته لا شيء فيها، مما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان من صلاها فيه من مصليها فيها شيء لم ينظر الله إلى صلاته. وساق بسند عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. وساق بسند عن أبي مسعود رضي الله عنه الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في إذا رفع رأسه من الركوع والسجود. قال فأخبر حكيم في حديثه هذا أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تكون صلاتهم الصلاة التي علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الصلاة التي يكرهها الله منهم ولا ينظر إليها. وقال آخرون الخرور هنا أريد به الخرور بالموت من حال القيام ومن حال القعود إلى الأرض التي يخر إليها من القيام ومن القعود. فأخبر أن ما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت إلا وهو قائم عليه وهو الإسلام، يريد بقيامه ذلك القيام الذي هو العزم، كما قال الله تعالى في أهل الكتاب ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي بالمطالبة لديه وطلب أخذه منه. وقال آخرون كانت مبايعته رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت وهي أشرف البيعات، وهو الذي لا يجوز أن يبايع عليه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معصوما غير موهوم منه زوال الحال التي بها ثبت بيعته على مبايعته، وغيره ليس كذلك. فيما روي مما بويع عليه رسول الله صلى الله عليه فمما روي مما بويع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ما قد حدثنا علي بن معبد. وساق بسنده عن عباد بن تميم قال لما كان زمن الحرة جاء رجل إلى عبد الله بن زيد فقال هذاك ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال لا أبايع أحدا على هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ما أخبر به حكيم رضي الله عنه في حديثه مما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البيعة التي هي أشرف البيعات والتي لا تجوز إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأصول التي تأول عليها حديث حكيم هذا محتمل أن يكون ما تأولت عليه هو الذي أراده حكيم رضي الله عنه، والله أعلم ما كان أراد منها ومما سواها مما قد يحتمل أن يكون عليه.
يعني يريد أن يقول ليس الحديث على ظاهره، بيعت الرسول على الأخرة إلا قائما، اختلف الناس في تأويل هذا الحديث، فقال قوم معناه على أنه بايع رسول الله على ألا يكون سجوده إلا خرورا من قيامه لتكون صلاته لا شيء فيها، لا شيء فيها مما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان من مصليها فيها شيء لم ينظر الله إليه. وهو ما قد حدثنا إبراهيم بن برزوق عن أبي مسعود أن النبي قال لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. يقول قال قوم معناه على أنه بايع رسول الله على ألا يكون سجوده إلا خرورا من قيامه لتكون صلاته لا شيء فيها مما قد روي عن رسول الله أنه إذا كان من مصليها فيها شيء لم ينظر الله إلى صلاته. وقال بعضهم بل المراد بذلك بهذا الخرور يقول أنه بايع النبي على أن تكون صلاتهم الصلاة التي علمهم إياها رسول الله لا الصلاة التي يكره الله منهم ولا ينظر إليه. وقال آخرون خرورنا أريد به الخرور بالموت من حال القيام ومن حال القعود كذا يعني يقوم على أمر الإسلام إلى أن يموت. والمراد بالقيام هنا القيام بأوامر الله حتى يموت وألا يخالف ذلك. وقيل هو المبايعة على الموت. وعلى كل حتى لو حمل يعني على ضرر ألا أخر إلى من يكون سجود إلى خرور من قيامه. طيب ما هو وفي سجود إلا من قيام ما هو هذا والقيام أو يكون من قيام الفاتحة لأنه إذا سجد خر من قيام وقيام بعض الركوع فبأنها تحمل على نفس الصلاة النبي التي علمها إياه وعلى أبعد الاحتمالات أو على الاحتمال اللي هو ظاهره فإن بعض الناس كان يبيع النبي على أشياء هي لا يجوز فعلها في الإسلام وكان النبي يعطيهم البيعة ثم بعد ذلك يلزمهم بحق الله عز وجل عليهم. وإلا في ناس بايعوا النبي على ألا يؤدوا بعض الواجبات وأعطاهم النبي ذلك ثم أمرهم به فيكون هذا بيعة على الإسلام ثم بعد ذلك انتقال إلى العمل الذي يجب عليهم فلا يكون عبرة فلا يكون هناك التفات لما بايعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حال الإسلام. فالنبي قبل الإسلام ثم بعد ذلك يعلمهم ماذا يجب عليهم في الإسلام. في كلام ابن رجب في جامع نوم والحكم في هذا فإن بعض الناس كانوا يبيع أصلا على عدم القيام ببعض الواجبات والأركان. نعم هذا كلام ابن رجب. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم قال ويصح الإسلام على الشرط الفاسد قال يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها.
انتبهتم هذا القاعدة يصح الإسلام على شرط الفاسد ثم بعد ذلك يؤمر بشرائع الإسلام. نعم.
قال وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام قال بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائمة. تمام. قال أحمد معناه أن يسجد من غير ركوع.
هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر لكن اللي بيحمله على محامل أخرى يعني يريد أن يقول كيف النبي بيبيعه على أن يسجد بلا ركوع وبذلك تكون الصلاة باطلة فصاروا يتأولون هذه التأويلات. لكن على ظاهره لأن في حديث أخرى في قبله في حديث أخرى ليس فقط على أن يخر من القيام لكن هناك تقريبا من باع على عدم الصلاة أو زكاة أو كذا يعني في هناك أشياء أخرى غير هذه.
قال ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا أن لا يزكوا. ففي مسند الإمام أحمد عن جابر
اشترطوا أن لا يزكوا. نعم.
قال اشترط الثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليهم ولا جهاد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيتصدقون ويجاهدون. وفيه أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن لا يصلي إلا صلتين فقابل منه.
نعم. ولكن مع ذلك هل يوفى له بعض الشرط؟ لا. ففي القاعدة أنه يجوز قبول الشرط الفاسد هذا حال البيعة ثم بعد ذلك يلزم بشرائع الإسلام على وجهه. فحتى لو أخذنا الحديث على ظاهره فلا إشكال في ذلك ثم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الصلاة الصحيحة
ولا تقبل من أحد صلاة غير صلاة صحيح. هذا إذا حملنا اللفظ على ظاهره وهو أن يكون الخرور من الإيه من قيام الفاتحة. ومن هو من أول القيام كما ذكر الطحاوي على مسألة القيام بالإسلام، مثل ما قال سبحانه وتعالى ومنهم من أنت منه بدينار ليؤديه إليك إذا ما دمت عليه قائما، يعني قائما بالمطالبة. نعم، يبقى هنا أيضا قائما بالإسلام. من نأمره بالصلاة الخمس، نأمره بالصلاة الخمس، فمحتمل أنه عام وليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تم التهيئة لك. من؟ كلام هذا كلام من؟ يقول ايه؟ أول الكلام وهذا لا يثبت. ايه اللي هو لا يثبت؟ لا، يبقى هات قبلها اللي هي الشرط الفاسد. تمام، يبقى ده اللي لا يثبت، هذا الذي هذا هو الذي يثبت، مش اللي سبق. اي نعم، هذا الذي لا يثبت. اي نعم، اي نعم. نعم، فدل هذا على ان قبول الشرط الفاسد في هذا انه لا اشكال فيه، ثم يؤمر بعد ذلك باقامه شرائع الاسلام لانه يوفى اليه بما شرط. ملغى ولكن شيء، ولكنه قال شيء فهو يقبل منه الإسلام. أي شيء ذهب أي زيارة ولا ذهب عبادة يعني على دين النصرانية مازال خلاص يقبل منه وبعدين بعد كده يمنع. نعم، لن يبقى هذا فعل محرم، يعني هذا فعل محرم، هذا فعل محرم. لا، لا ينبغي هذا. لا، ما يلزمهم شيء. لا، لا يفي. ملغى كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهو باطل. نعم، يعني لو اتفق على شرط في هذا فهو باطل، لكن ينظر بقى في شروط تفسد مع صحة العقد فيكون فاسدة ولكن العقد صحيح، وفي شروط للباطلة تبطل ويبطل مع العقد، فينظر بقى إن كان هذا يفسد ولكن يصح العقد وكذا فيفسد الشرط والعقد صحيح زي حديث بريرة كده رضي الله عنه. وإذا كان هو ذا يعود إلى أصل العقد وكذا كأنه مثلا يكون شرطا باطلا مثلا بيع خمر بيع محرم يعني لذاته أو شيء مثلا محرم في 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 نفسه فهذا يعود على العقد بالبطلان كان يكون عقد ربا مثلا عقد ربا كذا على كذا فهذا يبطل كل واحد يأخذ ما له إلا أن يعقد عقدا من جديد على وفق الشريعة. يكون لهم لا ده ممنوع الثانية هذه ممنوعة لأن ده كون كالقرض الذي جرى نفعا قرض هذا جرى نفعا فكون يقولوا مثلا أنا بيع لك هذه القطع الأرض وتعمل مصنع أو مزرعة دواجن على أن تبيع لي وكذا 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 هذا كالقرض الذي جرى نفعا طب يعطي من ليه عشان يشارك طيب ده لا لا ده واضح هذا ممنوع لأن هذا قرض جر نفعا إنما الأولى هي اللي تحتمل شوية اللي مثلا يعطيه أرض ويقيم على مشروع بس بيشترط عليه أن تكون الخفرة والحراسة من عنده ولا ما أعطيتك فهذه اللي تحتاج تأمل هذا طبعا خارج البيع البيع صحيح هو البيع صحيح لكن هل يبطل الشرط هنا بمعنى أنه ليس له أن يفي بذلك أم أنه يدخل في الشرط المباح اللي هو المسلم الشرط كان يبيعه ثوبا على أن يخيطه وأن يبيعه حطبا على أن يوصله إليه يعني أنا بشتري من الشيخ إبراهيم شيء في مطروح على أن يصل إليه يبقى هذا شرط زائد على البيع وهو وصول الشيء إليه فيكون مشروط المباح فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنها قد تدخل في هي أقرب إلى هذه الشروط المباحة لا ما بيقش الملكية الملكية سبت بدليل ان هو لا يستطيع ان يطالب بالملكية امام القانون ما يستطيع ان يطالب بالملكية الملكية خلاص ثبتت بس هو قال اكون حارسا على المصنع الذي تبنيه حارس الحارس ما له علاقة هنا الحراسة ما له علاقة بالبيع وبالتالي اذا لم يوفي له لا يمكن ان يقيم هذا قانونا لكن يشتغل بقى شغل منازعة او كذا زي البلطجة دي حاجة تانية هو ممكن اصلا يبلطج عليه وهو من غير الشرط لكن احنا بنتكلم على التكييف الشرعي التكييف الشرعي هذه تكون اقرب الى الشروط اللي هي ايه باعه الشيء واشترط حملانه اليه باعه الشيء وشرط ان يصل ان يخيط ثوبه ان يكسر حطبه ان كذا تبيع الحطب بس تجيبه لي وتكسره وتطلعه على السطح وكذا 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 الى اخره ماشي يبقى هذا شرط مباح ولا علاقة له بالتحكم في الملكية إنما لو قال مثلا أبيعه لك مثلا على مثلا أن تبيعه لي مرة ثانية بعد 10 سنوات أو أن أبيعه لك مثلا على أنك إذا أردت أن تبيعه ما تبيعه إلا لي لا هذا كله من التحكم إنما سأل حراسة وكذا فهي من الشروط الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها من الشروط المباحة لكن محل نظر يعني وتأمل وليكن ما فيش فرق الفائدة النظر فيها إباحة الفائدة طارة تكون للمشتري طارة تكون للبائع طارة تكون لهما مش ما فيش إشكال خلاص ماشي تمام لا أنا حر برضه
ها؟ ها؟ وهذا يكون في تعسف على المشتري
لا هنا بقى نتدخل في ايه، ليس في بحث الشرط بعلامه، لكن نتدخل في مسألة قيمة الأجرة. احنا ما اشترطناهاش، فتكون قيمة الأجرة كالمعهود عند الناس، ليس لك. فإذا لم تفي لي بهذا لن أفي لك بأمرك، خلاص يبقى أنت اللي أسقطت حقك. الآن ده تجبرني أنك أنت تكون الحراسة بعشرة آلاف، الحراسة بألف، فإن لم توفي أنت بهذا لا أوفي لك بهذا الشرط. فالنظر في الإباحة الأصلية، الإباحة الأصلية، هل الأمر هذا فيه الإباحة، شرط مباح؟ فالذي يظهر إباحة الشرط هذا، مثل من يشتري منك شيء ويشترط حملان، يشترط مثلا كذا إلى آخره، ما في مشكلة. أنا ممكن أبيع لك الحطب، اعكس بقى، ممكن أبيع لك الحطب بشرط أنك أنت الذي تقطعه من أرضي، مش أنا اللي أقطعه لك، أنت اللي تيجي تقطعه كذا، وأنت اللي تجيب الآلة، الآلة عليك والقطع عليك والأنفار عليك، مع أن مثلا قد يكون عادة الناس أن هو الإنسان بيقطع الحطب وكذا وبعدين يشونه في مكانه والمشتري بيشتريه. فلو هذا الشرط عكس هذا ما فيش إشكال، لو أنا اللي بشرط أنت اللي تجيب الآلة، هبيع لك القطن لكن أنت الذي تجمعه، جمع عليك وكذا وكذا وكذا، والقنطار تأخذ من أرضه القنطار، بقنطار القطن مثلا بألف جنيه جنيه، الشرط تأخذه من أرضه، أنت خذه وتصرف. طب آخر يقول إيه، أنا اشتري القطن شريطا، أن تجمعه أنت وأن تقطع الحطب وأن تأتي به إلي، ما في مشكلة. أو أن تبيع أنت إلى الشركة، أنت الأدرى والأعلم بهذا، كل ده داخل في حد الإباحة. كيف يستمر يعني؟ لا تعلق على أوصاف غير منضبطة، شوية تقول الاستمرارية وشوية تقول أنه ممكن يغلي السعر، كل دي أشياء إذا كان على أنه السعر يضع بمزاجه لا، ليه؟ لأن ليس له تحكم في ذلك، خلاص. لكن إحنا نتكلم على إباحة الشرط في أصله. مسألة بقى الاستمرارية، استمرارية إيه؟ استمرارية الحراسة، وما أنت وافقت على هذا، أنت وافقت على هذا، ما في مشكلة. مسلمون على شروطهم، ده شرط أحل حراما أو حرم حلالا. نحن نريد أن نقول هنا ما الحلال الذي حرمه وما الحرام الذي أحله، إنما كونك أنت تقول والله بس ده انتفاع للرجل بالحراسة طول عمره، طب وأنت انتفعت بالأرض قطعة مميزة، ما عشان كده أنا بشترط عليك. أنا لو قادر أبنيها لبنيته، فأنا أعلم ميزة هذه القطعة، لهذا أعطيتك إياها بهذا الشرط، ومعلوم أن هذه منفعة تحصل بها أو المشتري، كل بينظر مصلحته، فطالما المصلحة هذه لا تخرج عن حد الإباحة إلى حد التحريم فلا بأس. نعم. لا، دي كتابة الشرط لا تغير شيء، الشرط مباح، مباح يبقى الكتابة بتزيد توثيقا، الشرط محرم يبقى الكتابة لا تغير حكمه. نعم، لا، الذي يظهر أنه بهذا الشرط يكون الكلام في الشرط لا في البيع، البيع ثبت خلاص، إنما الشرط نفسه إذا ما وفق إليه يلجأ بقى إلى مسائل العرف تحكم في هذا، تغرمه شيئا يعني على حسب. نعم، لكن البيع صحيح، لأن الشرط هنا لا يعود إلى أصل البيع. نعم، نعم. انت بتدفع الفرق، لا يبقى الكتاب عندك اعارة تنتفع به حتى يشتري، هو يشتري كتابك اللي هذا، يبقى يقول لك ده كتابي ده اعارة لك، واما كتابه ساشتري لك الشهر القادم، وماله، ما هو مش مشكلة اعارة لك، هو اباح لك هذا مش مشكلة لو هو اعارة، انما لو هو بيع يقول لك الشهر القادم السعر هيغلى وبعد هيرتفع وبعدين احسب عليك بالسعر اللي هو الشهر القادم، يبقى ده زياده محرمه، زياده محرمه. لكن هو يعطيك كتاب اعاره كإعارة أو بيع يقطع. خلاص يا سيد متوقع الشهر مثلا القادم هو في نفسه كده متوقع الشهر القادم يزيد مثلا 20-30-50 يديك الكتاب 350 خلاص نقص زاد السعر مش مشكلة. ده يقول ابن قدامى يقول ايه طيب ها تمام يعني مثلا اروح اشتري المطروح اقول له ايه اشترط عليك حمل البضاعه دي توصلها لي بس البيت يقول له ماشي يا عم سعاده الباشا مفيش مشكله. هو مفكر البيت ده فين بقى الشارع اللي بعديه كده فيحمل ها فين البيت هذا البيت في بيلا في كفر الشيخ فين كفر الشيخ ديت فين ديت في مصر هذه كفر الشيخ ايوه نعم محافظ كفر الشيخ البعيده ديت يقول له البعيده ديت يقول لا تمام فلابد ان تكون معلومه لابد ان تكون معلومه نعم كما لو استأجره على ذلك ان يعمله نعل يعني لابد من معلوم ان يكون هذا معلوما نعم لكن هذا كله خلاف السنة. السنة ثبتت بهذا خلاص. حديث جابر السنة ثبتت بهذا. نعم. نعم. كيف العلة هي التحديد علي؟ العلة هي وجود شرط. وعليه ماذا لو لم يكن شرط حملانة؟ لو كان الشرط غيره. المهم إباحة الشرط. البيع عشان اللي بيسموه خيار الشرط خيار الشرط الشرط ده مطلق بقى ايا كان الشرط ضابطه ايه الا يكون محرم ده ضابطه لكن مرة يشترط حملنا الى كذا مرة يشترط حلبة مدة مرة يشترط ايا كان بقى المهم ان يكون ايه شرطا مباح ياخده منه ايه شهر ياخده منه اسبوع صح هذا الشرط صح هذا الشرط ليه هو مالك هو مالك لبعيره ويتصرف فيه طوال السنة التملك الأصلي ايه الأصلي خليك يعني دائما في الأحكام إذا جئت بوصف يبقى وصف هذا منضبط ثبت به النص احنا عندنا الوصف المنضبط اللي ثبت به الأمر هو الاشتراط الاشتراط بقى يبقى مدة يبقى دائم يبقى بعض المدة دي أسبوع على بعضه المدة دي يوم في السنة أيا كان ما في مشكلة
لو اشترط هذا الشرط كيف يبيع صاحب الجنة
ما يبيع ما خلاص سقط الشرط لأنه الشرط يعني طالما من البعير عندك أنت نعم